هدية للاثنين الذين قتلهم عمرو بن أمية. الآن فاجعتين واحدة وراء الثانية تصيب المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرك في هذه الدية اليهود، لأن اليهود حلفاء، وإذا وقعت مشكلة على المسلمين هم شركاء فيها أيضا، فأراد أن يشرك اليهود في هذه الدية. فذهب إلى بني النضير وكان معه أبو بكر وعمر وثالث الصحابة، له فالتقوا مع ثالثهم. فبني النضير هؤلاء قالوا حبا وكرامة يا محمد نعينك على قتل على دية الرجلين هؤلاء، خاصة أن بني عامر خلفاء بني النضير. فقال هؤلاء خلفانا ونحن أولى بالدية نتابعك، فانتظرنا أن تخرج مع الأموال ونأتيك. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الحائط في حصن بني النضير. بني النضير ذهبوا اجتمعوا، قالوا والله لن تجدوا رجل على مثل هذا الحال، جاي الوحدة ما معه إلا كم نفر، ما معه سلاح، ما معه حراسة، أحسن فرصة لاغتيال محمد. شوف الغدرة، بدل ما هم الآن عندكم حل، بدل واستعيوا في الدية الآن تفكروا في الاغتيال. من يقتله منكم فتطوع واحد منهم اسمه عمرو بن جحاش المكعب، قال أنا أقتله، أرميه بحجر، هو جالس تحت الحائط أقعد من فوق وأرميه بحجر. فأخذ حجر طاحونة وصعد بجنبه على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو جبريل يخبره بعملية المؤامرة هذه، مؤامرة الاغتيال هذه. النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قام من مكانه وراح، الصحابة ما زالوا جالسين، بكل هدوء ما أخذوا من رايح، قام ومر. فظنوا أنه يريد أن يقضي حاجة، وجلسوا ينتظرون. اليهود أيضا ظنوا أنه يريد أن يقضي حاجة يرجع، لأن ترك أصحابه، فجلسوا ينتظرونه. النبي صلى الله عليه وسلم فورا توجه إلى المدينة وأعلن الحرب على بني النضير. تجهز المسلمون، تجهز الجيش. الصحابة اللي كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير تأخر عليهم، خافوا، قالوا لعله أصابه شيء، قاموا يدورون عليه ما لقوه، اتجهوا نحو المدينة. فإذا استعدادات المعركة، هي الخير، قال قتال بني النضير، ماذا فعل النضير؟ احنا لسه جايين عندهم. فقال أخبرني جبريل أنهم يريدون اغتيالي. فهنا اشترك الصحابة الاستعداد وتوجهوا نحو بني النضير، فوجئ بني النضير ولا الجيش جايهم، فاذكروا حصونهم، بدأوا استعدادات للمعركة. بدأ الحوار، ماذا فعلنا؟ قال تعرفوا ماذا فعلتم، هم عرفوا، حاولوا ينكرون، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف انهم كاذبين في وحي السماء، فهم اصحب في ايديهم. ارسل هنا عبد الله بن ابي بن سلول، رأس الكفر، رأس النفاق، وكان يدعي الاسلام، ارسل رسول الى الحسن، تحدثهم، قالهم لا تسلموا، لا تسلموا، اذا بدأ القتال نحن نقاتله معكم، وإذا أخرجتم نحن نخرج معكم، ما نبقى معه في المدينة. فهنا تشجعوا بتشجيع عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فعزموا على القتال، عزموا على القتال. بدأ الحصار، بدأت المناوشات، وبدأوا يضربون المسلمين بالنبال، فاضطر المسلمون الرجوع، تراجع وأخيموا بعيد عنهم حتى المكان ما تصيب النبال. لأن المدير معظم مزارعهم كانت خارج ديارهم، خارج حصونهم، واليهود حب المال في نفوسهم عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع النخيل، نخيل اليهود. فقام الصحابة الواحد معه عدة الزرع، بدأوا يقطعون النخيل. تفاجأ اليهود أن مزارعهم الآن بدأ النخيل بها يتساقط، فانخلعت قلوبهم على ذهاب أموالهم، المال أكبر شيء عندهم. فأرسلوا إلى محمد، قالوا أنت تقول أنك مصلح وصاحب رحم وكذا، وتقطع ما فعل النخل؟ فقال نقطعها كلها أو تستسلمون. صبروا، استمروا التقطيع، شافوا أن أموالهم راح تذهب، إيش الحياة بعد الأموال بالنسبة إليهم؟ فقالوا نستسلم بس بشرط. ان تتركنا نخرج من المدينة ونحمل معنا كل ما نريد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لكن ما تحملون السلاح؟ تخرجون بكل شيء، كل ما تستطيعون ان تحملوا احملوا، لكن ما تتركون ما تاخذون السلاح. المهم استقر امر بني النضير على الجلاء بهذه الطريقه. فعندها هكذا بدون قتال، ما حدث قتال. فعندها استسلم بني النضير وبداوا يستعدون للجلاء. جلاءهم كان بطريقه عجيبه، اولا اخذوا كل ما عندهم من الابل حملوها، فكل واحد كان يحمل كل شيء يستطيع عليه، حتى انهم بداوا يكسرون بيوتهم ويأخذون البيبان، لان الابواب الكسبيه هذه غاليه. لو يدرون في البيت قالوا فان تقرون ياخذوا البيوت، فاخذوا ياخذوا الابواب، فبداوا يهدمون بيوتهم ويأخذون الابواب ويحملونها على الهدم، وحملوا كل شيء يستطيعون عليه. ثم انهم لما ارادوا خلاص استعدوا للجلاء، لما استعدوا للجلاء عندها عملوها مظاهرة، فجابوا واحدة من المغنيات عندهم مغنية صوتها جميل وصوتها عالي، وجعلوها في المقدمة وبدأت تضرب الداف وتغني والكل يغني وراءها، هكذا انه احنا خارجين بكل عزة يظهرون العزة لانفسهم. وخرجت المظاهرة هكذا بالغناء يغنون وهم خارجين من المدينة. من سألتهم سلام بن ابي حقير وشكا ومسلم مسكم، سلام بن مسكم وحي بن اخطب، مجموعة من سادة بني النضير، وتوجهوا نحو خيبر. هؤلاء اشرف اشراف اليهود، اجلوا الان من المدينة. فلما وصلوا الى خيبر دانت لهم خيبر، صاروا هم حكام خيبر. فهؤلاء الثلاثة لما اجلوا بهذه الطريقة هم الذين حذبوا الاحزاب. لما نقول خيبر من الذي حرك الاحزاب؟ هؤلاء حي بن اخطب وجماعة هؤلاء الذين اجلوا من ديارهم من بني النضير. فكانت عزة عظيمة للمسلمين، الان اخذت الاموال بدون قتال، وهذا الذي يسمى الفجر. الفجر هو اخذ الاموال بدون قتال، الغنائم هي اخذ الاموال بالقتال، الامثال اخذ الاموال بالقتال، اما الفجر فاخذ الاموال بدون قتال. وهذه اول مرة تحدث في هذه الطريقة. فما الحكم في هذا الفجر؟ الغنائم حكمها واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول الذكور الى اخره، والاربعة اقناط توزع على المقاتلين. اما الفيء ما في قتال، فكيف يوزع؟ فجاء الامر ان الفيء لله والرسول، الرسول يتصرف فيه، لا يوزع على المقاتلين لانهم لم يقاتلوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بتوزيع هذه الغنائم على المهاجرين، لان كانوا في فقر، تركوا ديارهم تركوا اموالهم ما عندهم شيء، فامر بتوزيعها على المهاجرين، فوزع الفيء على المهاجرين. في هذا الحادث، حادث بني النضير، نزلت سورة الحشر. فلن تفهم سورة الحشر الا اذا عرفت قصه بني النضير. يقول الله عز وجل سبح لله، بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، كيف يخرجون محصنين في حصونهم، عندهم المياه وعندهم الزروع، ما حتى يظن أنهم يستسلموا، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم. لما جلوا كسرون البيوت حتى ياخذوا الابواب، يقربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين، فاعتبروا يا اولي الابصار. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، يعني لو لم يكن هذا الجلاء لقتلوا.
ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة، النخل الكبير والصغير، الصغير يسمى اللينة، النخل الصغير يسمى لينة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أطاع الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. ما هو أنتم بخيولكم وبيدكم هجمتم عليهم وأخذتم ذلك؟ هذا نقل من الله، ما ليس فيه قتال منكم أنتم أيها المؤمنون. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى حكم الفيل فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون يعني المال دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين، هذا الفيء أمر الله تعالى أن يعطى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويرسلون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قوتلتم لننصرنكم إلى آخر الآية. فنفهم سورة الحشر بفهم غزوة بني النضير. بعد هذه الغزوة حدث غزوة أخرى هي غزوة ذات الرقاع في جماد الأول سنة 4 هجرية. ذلك أن غطفان أيضا بدأت تستعد لغزو المدينة. كل هذه نتائج أحد، هذه الآثار كلها لأحد، كلهم بدأوا يطمعون في غزو المسلمين. طبعا قبيلة من أضخم القبائل في منطقة بدأت تطمع في غزو المسلمين في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلت الأخبار جهز جيشا كبيرا وهجم بنفسه على غطفان، هجم بنفسه على غطفان وفعلا وصل إلى غطفان. وإذ غطفان مجمع الجموع حائل الجيش ضخم جدا أضعاف جيش المسلمين. فصف الجيشان وكلا الجيشين خائف أن يهجم على الآخر. هؤلاء خائفين من المسلمين لشجاعتهم والمسلمين خائفين من هؤلاء لكثرتهم، أعداد هائلة جدا. وظل الأمر أيام ما فيهم أحد يهجم على الآخر، كل واحد ينتظر الآخر يهجم. في هذه الفترة قالت غطفان كالمسلمين إذا كان وقت الصلاة يصلون فقالوا ما تجدونهم احسن من وقت الصلاة، نهجم عليهم وهم يصلون. وفعلا استعدت غطفان ان تهجم لما تبدأ الصلاة التالية. عندها نزلت الآيات في صلاة الخوف وبدأ المسلمون يصلون بطريقة صلاة الخوف، ناس يصلون وناس يحرسون ثم يأتون الذين يحرسون ويكونوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذت بيد غطفان قالوا احنا كنا نريد ان نغافلهم الان مسلحين في صلاتهم وفي ناس يحرسون، غير الصلاة في هذه اللحظة. فصلاة الخوف نزلت في هذا الموطن. واستمر الامر ايام ثم بعث الله الرعب في قلوب غطفان ففروا هربوا. اقام النبي صلى الله عليه وسلم في ديار غطفان عدة ايام ثم رجع. في الطريق في عودته حدث حادث صغير، وذلك ان واحد من غطفان اقسم انه ما يرجع عن المسلمين حتى يصيب فيهم دم، حتى يجرح واحد منهم او يقتل واحد منهم. البيت ماشي وهذا يلحق البيت. ما منتبهين ده رجل واحد ماشي ما يخوف به ماشي. لما قيم الجيش النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرسنا الليلة؟ فتطوع اثنين من الصحابة عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما. فوقف عباد بن بشر وعمار بن ياسر فوق تل، لأن المسلمين المعسكرين هؤلاء فوق تل حتى يستطيعون أن يروا أي واحد جاي من أي مكان. عمار بن ياسر استلقى يرتاح، عباد بن بشر وقف يصلي يصلي ويراقب يعني وهو في الصلاة ينظر حتى لا يهدر أحد المسلمين. لكن في ظلام بعدين يعني ما في أي حركة ما في أي صوت، فظل يصلي. اقترب ذلك الكافر فشاف هذا اللي واقف، قال هذا عين القوم هذا حارس. فاقترب حتى طار على مسافة رمي نبل، فأخذ النبل وضرب عباد، فجاء السهم في كتف عباد فهو يصلي. فعباد ما أحب يقطع صلاة فنزع النبل ورمى، نزع السهم ورمى وكمل صلاة. هذا الرجل استغرب، أنا أقول ما أخذت ما لا يخطئ. فأخذ سهم ثاني ورمى فنزل في كتف ورمى مرة أخرى، فنزع السهم فرماه، بدأ الدم ينزل منه. لكن يريد يكمل السورة اللي قاعد يقراها. فرماه مرة ثالثة وهو متعجل ايش هذا؟ فهنا خاف عباد ان يقتل، خاف ان يقتل ويكون المسلمين بدون حراسة. فعندها نزل كمل صلاة ركعة الفجر وأيقظ عمار، فشاف الدم ينزل منه، قال ما عليك، قال ضربوني. فشاف عدة جرح، قال ما عليك انت تضربني من اول ما اقابل. قال كنت في سورة ما أحببت أن أقطعها، ولولا أني خشيت أن يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذى بسببي ما قطعت صلاتي. فحرصهم على الصلاة وعلى أن نكمل سورة القرآن. هذا الرجل لما شاف أن هؤلاء حتى النبال لا تؤثر فيهم رجع هرب. إيش هذا؟ لكن هكذا سبحان الله لما يستقر الإيمان في النفس ويحرص الإنسان على أن يعطي لهذا القرآن حقه، يملأ القلب هذا القرآن فيشغله حتى عن نفسه. فكانت هذه غزوة ذات الرقاع، سميت ذات الرقاع لأسباب كثيرة مختلفة ذكرها العلماء، لكن أشهرها أنهم كانوا مع يعني كانوا فقراء، فما كان عندهم أحذية، ما كان عندهم أحذية، فكانوا يأخذون الخرق يسمونها رقاع ويربطون بها رجلهم، فكانوا يسيرون بهذه الطريقة، فسميت غزوة ذات الرقاع لأن هذه كانت أحذيتهم في هذه الغزوة. هذه الغزوة كانت في جمادى الأول من سنة الرابعة للهجرة. في شعبان، في ربيع أول من هذه السنة نفسها حدثت غزوة دومة الجندل، وأيضا نراها في الحديقة. قبائل دومة الجندل أيضا استعدت للغزو، أيضا لغزو المدينة. استعدت للغزو، تريد أن تغزو المدينة. وبدأت تعد العدة لهذا الأمر، وهي في مكان بعيد، شوفوا في الشمال، في أقصى الشمال هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع استعداداتهم، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في ألف رجل، بقيادة ألف رجل، رأس براجل، وتوجهوا نحو قبائل دومة الجندل، كما ذكرنا في ربيع أول من السنة الرابعة للهجرة. ولما وصل هناك سمعت به القبائل فملئت قلوبها بالرعب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. فصرت هذه القبائل اول ما سمعت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث قتال، وكانت هذه غزوة دومة الجندل. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يغنم فيها المواشي التي تركوها من وراءهم، غنم فيها المواشي ورجع. في شعبان من هذه السنة نفسها من السنة الرابعة للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بألف راكب وراجل متجه نحو بدر، لأنه لما انتهت غزوة أحد بدون انتصار لارق للكفار، أبو سفيان أرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الموعد بيننا وبينك في العام القادم في بدر،
فتوعدوا ان يلتقي المسلمون والكفار في بدر في غزوة سنية غزوة بدر الآخرة. فهذه الغزوة المشهورة بهذا الاسم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف راكب وراجل. أبو سفيان قطع بجسد 3000 مرة أخرى وتوجه نحو بدر الآخرة، لكنه كان خائف، كان خائف خاصة بعد الأخبار المتتالية كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأفاعيل بهذه القبائل، فكان خائف. ما مشى مسافة بسيطة حتى قال إن العام هذا حر وطير وليس فيه طعام وليس فيه ثمار، ترجعوا فنرجع في السنة القادمة أو نرجع في وقت لاحق، هذا الوقت غير مناسب للقتال. فبعد ما مشى مسافة بسيطة رجعت ولم تذهب بالموعد. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل طريقه وسار من مكة إلى بدر، سار من مكة إلى بدر، وأقام في بدر، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر 3 أيام وهو يجلس عند ماء بدر ينتظر قدوم قريش حتى جاءته القبائل، حتى جاءته القبائل. هنا أبو سفيان لما يفكر يتراجع ما أحد من الناس تعير بهذا الرجوع، فأرسل نعيم بن مسعود من أهل مكة وكان على سفر حتى ذلك الوقت، أرسل نعيم بن مسعود يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول انه قدم عليك الجموع، جمع لك 3000، جمع لك جيش وعدة وعداد وكذا. فقال انا بالانتظار، انا انتظر. ومع ذلك ما جاء ابو سفيان، ما نفع كل هذا، ما نفع. فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عدة ايام حتى سمعت العرب بالخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء على الموعد وابو سفيان لم يأتي، قريش لم تأتي، فكانت العزة للإسلام في ذلك الموسم. ما حدث فيه هو حال الصغير أنه واحد من القبائل التي في ذلك الموسم، قبائل بني ضمرة، قائدهم اسمه مخشي بن عمرو الضمري. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عاهده في مرة سابقة بينه وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معترف على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وبقاء هذه المدة في بدر، هو سيد قبائل بني قبائل بدر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب وقح، بأسلوب غير مؤدب، فقال يا محمد أجئت لإرسال قريش على مائنا؟ كأنه يعني أنت من حتى تأتي في هذا المكان وبدون إذني؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، وإن شئت رددنا عليك جوارك وعهدك وقاتلناك. فهنا قال يا محمد ليس لي حاجة، ليس لي حاجة برد العهد بيني وبينك، أنا على العهد. فهذه عزة الإسلام كيف ظهرت حتى خاف الناس. هذا كله كان مقدمات لغزوة عظمى هي غزوة الخندق، غزوة الخندق. أبو سفيان لما فشل بإظهار عزته وصار العرب يتكلمون على قريش، جرحت قريش في شرفها في عزتها، فتريد ان تفعل خير. بني النضير اجلوا من المدينة فايضا طعموا في عزتهم. غطفان جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى اراضيها وفروا من امامه فطعموا في عزتهم. بني سليم الاخرين كلهم هؤلاء الان كلهم مطعونين من المسلمين. كان الجو كله متوتر ضد الإسلام، فهنا تحرك مجموعة من اليهود هم ثالث بن المضير، حي بن أخطب وسلام بن مسكم وابن أبي حقير. هؤلاء الثلاثة جمعوا مجموعة من اليهود وعملوا وقت وبدأوا يزورون هذه القبائل ليحرضوها أننا دعونا كلنا نجتمع في حج واحد ونهجم كلنا على المدينة. الذي حدل الاحزاب، الذي حرك الاحزاب هم اليهود، اليهود هم الذين حركوا الاحزاب. جاءوا من المدينة الى خيبر باجراء من النبي صلى الله عليه وسلم، اجلى قبلهم قبل بني النضير اجلى بني قينقاع في قصة ذكرناها سابقا، والان اجلى بني النضير. فاليهود شعروا بهذا الخطر الشديد فبدأت مؤامرات اليهود كما هي عادتهم، عداؤهم للاسلام شديد،
ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. فعداوتهم دائما عداوتهم خالدة، الذي بيننا وبينهم عداء دائم ثابت في كتاب الله عز وجل، ليس عداء مؤقتا. فعندها لما انتقل بني النضير انتقلوا الى المدينة، من المدينة الى خيبر، سادوا خيبر وصاروا اسياد خيبر، ورأوا انهم لا بد ان يقبل على هذا الخطر في المدينة. فتحرك وفد من يهود بقيادة سلام بن ابي حطير وحيي بن اخطب، سلام بن ابي حطير وحيي بن اخطب وكنانة بن الربيع وغيرهم من سادة يهود، بدأوا يتحركون في جولة في انحاء المدينة لتجميع الجموع ضد المسلمين. وصلوا الى مكة والتقوا مع سادة مكة وذكروا لهم ما هم بصدره من تجميع الجموع، فوافقهم ابو سفيان ومن معه، وبدأ ابو سفيان بنفسه يقود هذا التحرك. ثم انهم سألوهم قالوا انتم اهل الكتاب وتعلمون العلوم هذه الشرعية، فأخبرونا أديننا خير أم دين محمد؟ فهنا اليهود لعنهم الله قالوا بل دينكم خير من دين محمد، يقرون الشرك وعبادة الأصنام ويعتبرونها خير من الإسلام. فهكذا عداوتهم. ألم ترى إلى الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا في الآيات، قالوا في الآيات الله سبحانه وتعالى يشير إلى أنهم قالوا أن ديننا دينهم خير من دين النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه يعني إشارة واضحة إلى شدة العداء الذي عند اليهود، أنهم يفضلون الشرك على الإسلام، عندهم الشرك وعبادة الأصنام أفضل من هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحركوا إلى غطفان فوافقتهم غطفان، ثم تحركوا الى بني سليم فوافقتهم بني سليم، وكذلك بني خزارة والاحاديث. وتجمع من الجموع شيء غير طبيعي، لاول مرة يتجمع مثل هذا الجمع في الجزيرة، 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل يتجمعون يحذبهم اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم بفطنته وذكائه ما كان غافلا عن هذا التحرك، كان عنده العيون وتأتيه الأخبار من أنحاء الجزيرة، فجاءته الأخبار بتحرك هؤلاء الأحزاب، فعندها بدأ يستعد لهذا القتال، وعرف أن الأحزاب يقصدون المدينة فيهاجمون المدينة. فعندها بدأ يشاور أصحابه ما الحل، ماذا نفعل. فجاءه سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال يا رسول الله قد كان عندنا، يقصد في الفرس، حيلة نستعملها إذا حجبتنا الجموع، لما يكون أعداد كبيرة تهجم علينا نستعمل حيلة. فقال ما هي؟ قال نحفر الخندق، فعندها النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما الخندق، هذه حيلة لا يعرفونها العرب، ما الخندق؟ فشرح له ما الخندق، فبدأ حفر الخندق. نرى الخريطة، الخريطة الأولى تبين حال وضع المدينة حتى نعرف أول المواقع اليهود، وحتى نعرف أيضا كيف لماذا يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم موقع الخندق. كما نرى في الخريطة المدينة عجيبة، تقع بين ثلاث حرات، حرة الواقم وحرة الوبرة والحرة التي في الجنوب. الحرة عبارة عن منطقة واسعة كبيرة كلها أحجار مدددة، أحجار سوداء مدددة، وتسمى الحرة. الحرات يصعب أن يقطعها الإنسان لأن من الأحجار التي فيها يصعب المشي فيها، ولأنها واسعة جدا يستطيع الماشي أن يعبرها بصعوبة، لكن الجيوش لا تستطيع أن تعبرها، فيها مشقة شديدة جدا، فمحمية من ثلاث جهات بالحرات، والمساحات التي بين الحرات هذه في الجنوب مملوءة بالبساتين، مملوءة بالبساتين، وفي الجنوب الغربي جبل عير. فالمدينة محصنة بشكل طبيعي من ثلاث أماكن، من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب محصنة. مواقع اليهود ديار بني قينقاع هي أقرب الديار إلى المدينة وقد أجلوا منها، ليس فيها يهود. وديار بني النضير في الحرة الجنوبية وقد أجلوا منها أيضا. وبقى ديار بني قريظة في الجنوب الشرقي ما بين الحرتين الشرقية والجنوبية. فالمنفذ الوحيد الذي بقى هو من خلال ديار بني قريظة بين الحرة الشرقية والحرة الجنوبية. يستطيع الإنسان أن ينفذ من هذا المكان، والشمال أيضا مفتوح. إذا عندنا مكانين ممكن الجيوش تهاجم فيها ديار المسلمين، إما من الجنوب الشرقي من خلال ديار بني قريظة ما بين الحرة الشرقية والحرة الجنوبية، أو يأتي الهجوم من الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يحفر الخندق، أولا عنده عهد مع بني قريظة، فاستدعى بني قريظة وأكد عليهم العهد، فأعطوه العهود والمواثيق أنهم معه وأنهم سيتولون حماية هذه المنطقة الجنوبية الشرقية. فالآن غطيت المدينة من جميع جوانبها ما عدا الشمال، ما عدا الشمال. في الشمال جبل واحد، وقرب المدينة جبل سلة قرب المباني. نرى الخريطة الثانية لو سمحت. في الخريطة الثانية نرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار موقع الخندق، موقع الخندق. هكذا حصر الخندق الذي نراه بالخط الأحمر. الخندق غطى لنا الشمال، ولأن حرس الوضرة فيها بعض المنافذ التي يمكن أن ينفذ منها، فغطى أيضا جزء من الغرب. لكن التركيز الخندق الرئيسي هو خندق الشمال. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعسكره ما بين الخندق وجبل سلة شمال المدينة. الخندق ما بين المدينة وجبل أحد، وجبل سلة صار داخل المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قيم جعل الخندق إلى شماله وجبل سلة في ظهره. فحماية متكاملة، ما في منفذ الآن لأي جيش يدخل على المدينة. بدأ حفر الخندق. الخندق طبعا طويل، مسافة طويلة ليست بسيطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم المسلمين، قسم المسلمين كل عشرة جعل عليهم رئيس وأعطاهم 40 جراح يحفرونها. تقسيم دقيق، كل مجموعة لهم مسافة محددة مطلوب منهم أن يحفروها 40 ذراع. هذا بالنسبة لطول الخندق. أما بالعمق، عمق الخندق فجعله عميقا بحيث الذي ينزل داخله يصعب عليه أن يخرج منه. وجعل عرض الخندق، جعل العرض بحيث ما يستطيع الخيل أن يعبره إلا الخيل الأصيل السريع، لكن الخيول العادية لا تستطيع أن تعبره. فهذا بالنسبة لعرضه وعمقه. أما طوله فيمتد على شمال المدينة كلها. فهكذا بدأ حفر الخندق استعدادا لقدوم الأحزاب. بدأ الصحابة يحفرون، والحفر طبعا عملية شاقة، فكانوا يسلون أنفسهم بالنشيد، كانوا يسلون أنفسهم بالنشيد. في البخاري أول نشيد بدأ في الخندق كانت له قصة لطيفة، ذلك أنه جاء رجل أسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: اسمي جعيل أو جعل. الجعل هو الحشر هذا اللي تمشي في الأرض، فاسم قبيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم، فقال: أنت منذ اليوم عمر، دع عنك هذا الاسم، سم نفسك عمر. فقال: أنا عمر. فجعلها المسلمون نشيدا، سماه بعد جعيل عمرا، وكان للبارث يوما ظهر. فصارت نشيد، فدخل يغنون على هذا الرجال اللي أسلم، وينشدون يسلون أنفسهم بهذا النشيد. واخذ ينشدون ايضا بالنشيد الذي انشدوه في حفر او في بناء المسجد النبوي ومسجد قباء. اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة. وارتدد لهم عبد الله بن ابي رواحة ايضا الابيات الشهيرة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا الى اخر الابيات. فكانوا ينشدون بهذا النشيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم ويمد بها صوته. بدأ الحصر واستمر وكان الصحابة رضي الله عنهم مجتهدين في الحصر. المنافقون طبعا لانهم يظهرون الاسلام يشاركون في الحصر لكنهم كانوا يتسللون، كل ما غفل احد عنهم ينسل الواحد يظهر ما يعمل ما يشتغل ويختفون هكذا يقعدون في الساعات في بيوتهم ما يعملون. وبعضهم امتنعوا عن العمل وصار بعضهم يعتذر فيقول يا رسول الله ان بيوتنا عورة، نخاف يأتينا الهجوم من الجنوب ولا شيء، فنريد ان نبقى في بيوتنا. فالله كان يأذن لهؤلاء لان ليس فيهم خير. واستمروا يحفروا واستمر الحفر فترة طويلة وكانت تستعطي عليهم احجار احيانا، استعطى عليهم حجر صخرة كبيرة استعطت عليهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ماء فصبه على هذا الحجر، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الحجر فتفتت كأنه الرمل مع انهم ما كانوا يستطيعون ان يحفروه. فبدأت تظهر المعجزات. طبعا المعجزات كثيرة كانت في وقت الخندق لسبب انه كان وقت فتنة شديدة وكان وقت ضيق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار هذه المعجزات لهم كان سببا في تثبيتهم وكان الجوع قد اشتد بهم والفقر شديد كان عندهم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل 3 ايام لا يأكل شيئا، ما عنده ولا شيء يأكله. فكان من شدة الجوع يضع حجر على بطنه ويربط بطنه من شدة الجوع. لما رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه رأى هذا الوضع للنبي صلى الله عليه وسلم كيف انه في هذه الدرجة من الجوع، فذهب الى امرأته قال ما عندك شيء نأتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما عندنا الا عناق وعجين شعر، عجين شعير، عندنا شيء من عجين وعندنا عناق. العناق هي العنزة الصغيرة جدا يسمونها عناق، فهذا كل اللي عندنا، هذه العنزة ما تكفي الا كم نفر والشعير هذا ما يكفي الا كم نفر. فقال نعم ندعو النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة واربعة من اصحابه يأكلون معنا. فذهب النبي ذهب جابر الى النبي صلى الله عليه وسلم واسر له في اذنه قال يا رسول الله عندي طعام يكفي 3 او 4 فاختر من تشاء من اصحابك يأتي يأكل معنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته قال يا قوم جابر يدعوكم الى وليمة. 300 رجل جابر هذا تورط، فترك النبي صلى الله عليه وسلم راح يجري الى بيته قال له الحق يا امراه فخير 300 واحد جايين. قالت له انت قلت له يجيب فقط 3 4 قال له قلت له، قال له قلت لك عندنا من طعام في البيت قال قلت له. قالت الله ورسوله اعلم. شوف الثقه الاطمئنان ان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف وهو يعلم ماذا يفعل. فلما جاء وجدهم يطبخون القدر يطبخون اللحم والعجين يعجنونه، فقال لا تحركوا القدر حتى انا اضرب منه. فاجتمع الناس فكان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الخبز من التنور ويضع لهم اللحم في الخبز ويعطيهم، يأخذ الخبز ويضع فيه اللحم ويعطيهم، وظل يطعمهم جميعا من هاللحم ومن هالخبز ولم ينقص. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في هذا الموضوع. كذلك أرسلت عمرة بنت رواحة تمرا لزوجها وأخيها عبد الله بن رواحة كانوا يحفرون في الخندق، فلما جاءوا بالتمر ارادوا ان يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابسطوا بساطا، فبسطوا البساط فالقت ثمرة البساط ونادى الناس تعالوا فكلوا، فبدأ الناس يأخذون والتمر يزيد يثير، وهم يأخذون والتمر يثير ويأكلون والتمر يثير، حتى سبعوا جميعا. يقول من يروي الحديث والتمر يتراقص من البساط، ينزل من البساط من كثرته. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي استعصت التي ظهرت في هذا الموقف. اقترب جيش المشركين اكثر واكثر، بدأت الاخبار، فكانوا يستعجلون في الحفر، فاستعصت عليهم صخرة كبيرة. كان سلمان والمجموعة، سلمان الفارسي رضي الله عنه والمجموعة التي معه، كانوا يحاولون يحفرون في ذلك المكان، فوقفت عليهم هذه الصخرة، ضربوها بالحديد، ضربوها بالفؤوس، تتكسرت فؤوسهم عليها، ما استطاعوا يكسروها. فعندها جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله تحفظ علينا صخرة. طبعا اي مكان في الخندق ما ينجز يكون صخرة ممكن يدخل منها الكفار، فلابد من انجاز كل الخندق. فجاء يشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصخرة، فجاء معه النبي صلى الله عليه وسلم، فتجمع الناس اللي كانوا موجودين حول هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ المعول وضرب الصخرة ضربة، فمن شدة الضربة لمعت وظهر نور ملأ عليهم الحفرة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله اكبر، ثم ضرب الصخرة ضربة ثانية فايضا انارت، فصرخ الله اكبر، ثم ضربها ضربة ثالثة فانارت وتكسرت الصخرة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله اكبر. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحفرة قالوا يا رسول الله ما هذا النور الذي رأينا؟ قال أوقد رأيتموه؟ رأيت هذا النور؟ قالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم إني لما ضربت الأولى رأيت بلاد الشام في حكم المسلمين، ولما ضربت الصخرة الثانية رأيت مدائن الفرس في أيدي المسلمين، ولما ضربت الضربة الثالثة رأيت اليمن في أيدي المسلمين. فتعجبوا، الآن هم محاصرين يخافون يأتونهم الأحزاب، وهو في هذا الموقف يبشرهم بفتح فارس والروم أكبر دولتين في العالم. معركة اليرموك في السنة 14 للهجرة، بعد هذا الحادث بتسع سنين فقط خزم فيها الروم وفتحت فيها الشام. ومعركة القادسية سنة 15 هجرية، بعد هذا الحادث بعشر سنين فتحت فيها بلاد العراق وبدأ فتح فارس. خلال عشر سنين تحقق الوعد. من يتوقع ناس محاصرين مضيق عليهم في عشر سنين يستعين اعظم دولتين في العالم؟ انظروا ماذا يصنع الايمان عندما يستقر في النفوس. المؤمنين طبعا اللي كانوا موجودين صدقوا هذا الوعد، المنافقين اللي كانوا موجودين بدأوا يضحكون، قالوا والله يا عزيزي احدنا لا يأمن ان يقضي حاجته، يخاف يقضي حاجته وهو يبشرنا بفتح فارس والروم. فقالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، هذا غرور، وهو محاصر مغرور يظن انه سيسيطر على الدنيا كلها، هذا انتهى الغرور. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بالايات الكريمه كما سنقرا بعد قليل. انتهى حفر الخندق قبل وصول جيش الكفار. وصل جيش الكفار من الشمال، طبعا شمال المدينة كما نرى جبل أحد، فاتجه جيش المشركين نحو الشمال الغربي، جايين من الشمال الغربي، أرسلوا عيونهم وإلا خندق لا يمكن دخول المدينة، فخيموا قرب جبل أحد، عسكروا في الشمال الغربي، عملوا المعسكر ضخم لعشرة آلاف إنسان. وقال ابو سفيان لما ذهب بنفسه ينظر الى الخندق، قال هذه حيلة لا يعرفها العرب،
ايش هذا؟ من وين جاءنا هذا الخندق؟ لا يمكن عبوره الان. فاحتاروا ماذا يفعلون بهذا الخندق. فارسل يهدد النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت قال ان استطعت ان تعبر عبر. مسألة حيلة، الحرب حيلة، الحرب خدعة. فتعال. فعندها احتارت قريش ماذا تفعل؟ بدأوا يفكرون كيف سيعبرون هذا الخندق. طبعا ما في مخرج الان لهم الا احد امرين. اما بني قريظة يتعاونون معهم فيرتف الجيش ويدخلون من خلال الجنوب الشرقي، او يكون لهم طريقة يعبر بها هذا الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه جيش 10,000، معه جيش 3,000، قريش والاحزاب 10,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الجميع ان يخرجوا ليحموا الشمال، لان 10,000 ممكن يشغل المسلمين في جهة ويعبر الخندق من جهة اخرى فلا يكون اقناع قيمة للخندق. فلا بد من حماية كل الخندق باستمرار، فيحتاج عدد كبير لحمايته باستمرار. فكان معه 3,000. ابو سفيان بدأ يفكر كيف يصنع. فوجد ان اسهل شيء لو تعاون معه يهود بني قريظة. اذا تعاون يهود بني قريظة تنحل المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يرسل من يؤكد على بني قريظة على حفظ هذا الامر، وكان يراقب تحركات بني قريظة. الذين بقوا في المدينة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، النساء والأطفال جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصن داخل المدينة، جعل لهم قلعة حصن داخل المدينة وجمعهم فيه. خشيت أن ممكن يهجم عليهم أي إنسان، لأن الآن الرجال كلهم يحمون الخندق. فتحصن المسلمون داخل، النساء المسلمات والأطفال داخل الحصن، ما كان معهم من الرجال إلا كبار السن الذين لا يستطيعون أن يقاتلوا والذين لا يحسنون القتال. فكان من بين الذين معهم حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فوق 60 سنة عمره في ذلك الوقت في هذا المكان. هنا ابو سفيان وجد ان احسن طريقة لخطاب هؤلاء اليهود بني قريظة ان يكلمهم اليهود الذين معه. فارسل لهم حيي ابن اقطب سيد بني النضير، سيد خيبر الان، يهودي مثلهم. قال ان استطعت ان تقنعهم ان يتعاونوا معنا تنحل مشكلتنا. فذهب حيي بن اخطب، ووصل الى حصون بني قريظة، حتى وصل الى حصون بني قريظة. واخذ ينادي، سيد بني قريظة كعب بن اسعد القرظي. فرفض كعب ان يحدثه، قال ما احدثه. فظل ينادي، قال ما اريد منك شيء الا ان تسمعني، اسمعني. قال لا اريد ان اسمع لك. بدأ يناديه ويناديه كعب خايف من هذا الغدر، خايف من نتائجه، وكان رجل عاقل. فظل حيي بن اخطب مصر، اسمعني حدثني ثم افعل ما تشاء. فرفض ان يحدثه، قال ما احدثك، اخشى ان يكون مصيرنا كمصيرك. فعندها طبعا هؤلاء اليهود، عشان نتخيل اليهود هؤلاء يتكلمون اللغة العربية الفصحى ويلبسون اللباس العربي، يعني ليس أجانب، وإنما هم من أهل المدينة سكنوها مئات السنين، فهم يعني لغتهم عربية وحديثهم عربي، وإن كانوا يعرفون السريانية أيضا، لكن كان الحديث بينهم باللغة العربية، وكانوا ينشدون الأشعار العربية ويتعاملون بلغة العرب تماما. فقال والله أنت لا تريد خطابي خشية ان اكل من جسيستك. الجسيسة هي الطعام القليل، يعني انت ما عندك الا شوية طعام، فخايف تعزمني، خايف على الاكل اللي عندك، فانت بخيل. طبعا هذه الكلمة اثرت، لان كان عندهم بعض هذه المعاني، فاثرت بكعب بن اسعد، قال ادخلوه حتى لا تعيرني العرب اني بخيل فادخلوه. فطلب اللقاء بكعب بن قريظة فاجتمعوا. كعب بن مسعد ما يريد لكن تحت هذا الضغط قال هذا الامر فاجتمع معهم حيي بن اخطب. قال جئتكم بالعز، جئتكم بالشرف، جئتكم بسادة العرب، جئتكم برطفان، جئتكم بقريش، ببني سليم، ببني فزارة، بدل عدهم قبائل العرب كلها اجتمعت 10,000 مقاتل، ماذا ينفعكم محمد؟ فما زال بهم يردد هذا الامر حتى وافقوا ونقضوا العهد. وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مكتوب في صحيفة، فقاموا الى هذه الصحيفة التي فيها العهد فمزقوها، والان عزموا على نقض العقود. النبي صلى الله عليه وسلم شعر ان هناك تحركات غريبة، كما ذكرنا عيون النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا فتحة، فشعر ان هناك تحركات غير طبيعية في بني قريظة، بدأوا يستعدون للقتال. فارسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من سادة الانصار، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. قال انظرا لي خبر بني قريظة في شيء تغير، واذا علمتم انهم على العهد فاعلنوا ذلك، اذا كانوا ما زالوا على عهودهم اعلنوا ذلك حتى الناس تثبت، واذا كان نقض العهد فلا تعلنوا ذلك، وانما اشيروا لي اشارة افهم منها انهم نقضوا العقد. ذهب الرجلان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما الى بني قريظة، طلبوا الكلام، فقام لهم سادة بني قريظة بدأوا يشتمونهم، بدأوا يسبونهم، قالوا العهد الذي بيننا وبينكم، قالوا لا عهد ولا عقد بيننا وبينكم، اعلنوا انهم نقضوا العقد. فبدأ سعد بن عبادة يسبهم يشتمهم، فامسكه سعد بن معاذ قال يا سعد ان الذي بيننا وبينهم اكبر من المشاتمة، اللي بيننا وبينهم ما هو كلام لسان، اكبر من اللسان. فرجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا اليه قال ما الخبر؟ قال يا رسول الله عدل والقار. تذكرون في الدرس الماضي تكلمنا عن القبيلتين اللتين نقضتا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغدرتا باصحابه فقتلوهما رغم العهد، عضل والقارة. فقالوا عضل والقارة يعني غدر يا رسول الله. طبعا هذا في منتهى الخطورة، الان الجبهة الجنوبية الشرقية انفتحت، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر ارسلوا بالنقل. شوف ردة الفعل اللي غير متوقع على الاطلاق، لكن تصديق لوعد الله عز وجل، الله اكبر ابشروا بالنصر. فالناس طبعا الاخرين ما فهموا ايش اللي صاير، فظنوا انه ما زالوا على العهد وتوعد لم يكبر، لكن الخبر ما انكتم، وبدا ينتشر الخبر ان بني قريظة نقضوا العقد، وان هذه الجبهة الان الجنوبية شرقية انفتحت، والخطر صار داهم، هجوم من الشمال، والان في اي لحظة ممكن يأتي هجوم من الجنوب الشرقي، ما في اي حماية من الجنوب الشرقي. فبدأ المنافقون ينسلون، بدأ الانسحاب، كل واحد خايف على اهله، كل واحد خايف على بيته. فترك النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وحده، تأثرت اعداد كبيرة من المسلمين بالذي حدث، فبدأ انسحاب المسلمين، الصحابة المؤمنين بدأوا ينسحبون تأثرا بموقف المنافقين. فما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من 3,000 رجل ما بقي الا 300. انظر الخلل الذي حدث في الجيش في انتقاض بني قريظة، من 3,000 يحمون الخندق ما بقى الان الا 300 رجل، والباقيين كل واحد راح بيته يريد يحمي بيته. هنا بني قريظة اول ما فكروا فيه قالوا خلونا اول شيء ناخذ النساء والاطفال، ناخذ سبايا. كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ترك النساء والاطفال في حصن داخل المدينه، فقالوا خلونا نشوف ترك معهم حمايه، ترك معهم حراس، ولا ما في احد الا نساء واطفال، اذا فقط نساء واطفال نهجم عليهم وناخذهم. طبعا الوضع كان في منتهى الخطوره، فعلا الحصن ليس فيه الا نساء واطفال، ما كان معهم رجال، لأنه كان محتاج كل الرجال للدفاع امام 10,000. فارسل اليهود عيونهم تواقيف لينظروا هل في الحصن رجال. اقتربت العيون هؤلاء اقتربوا من الحصن شافوهم النساء يتحركون لكن ما عندهم احد يحميهم. ثم هؤلاء العيون ارسلوا واحد يقرب حتى يتأكد. فهنا صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تراقب. فرأت ان هذا اذا اقترب ولم يدفع واحد ما رد احد معناها عرف اليهود انه الحصن ليس فيه احد. فقال لابد من قتل هذا العين لان اذا ما قتل انكتف الامر. فقامت الى حسان بن ثابت قالت يا حسان ثم فاقتله فوالله لا يرجع بالخبر يأتون من كل مكان. قال والله لا احسن القتال ما اعرف كيف القاتل. فاحتارت ماذا تفعل ثم انها عزمت فلبست لبس الحرب وتمنطقت واخذت حمود واختبأت لهذا الرجل اليهودي. فلما اقترب منها خرجت اليه فضربته بعمود على رأسه فسقط الرجل فقامت اليه بالخنجر فقطعت رأسه. شوف امرأة كيف تفعل. فاخذت رأسه وصعدت فوق الحصن وين جماعة اللي جايين معاه فاخذت الرأس وقذفته عليهم. فقال الحصن مملوء بالرجال فعندها امتنعوا عن هجوم على الحصن ببطولة هذه المرأة الصحابية الجليلة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا المرأة لما يكون الإيمان يشتعل في قلبها وتكون الشجاعة. ولذلك هي التي ربت ابنها الزبير بن العوام ابن صفية هي التي ربته على الفروسية وعلى الشجاعة. هكذا كانت تلقيه في المكان المظلم فإذا بكى ضربته. فكان الناس يعتدون عليها يقول وطفل صغير تفعلي به ذلك. قالت انما اربيه ليكون فارسا اربيه عشان يكون فارس. ففعلا خرج الزبير بهذه الطريقه. ليست النساء اليوم الواحده منها تخاف من اصغر شيء وتربي اولادها على الخوف. كلا هي المساله مساله تربيه. فلما المراه تكون عندها هذه الشجاعه تربي اولادها على هذه الشجاعه. فهكذا ما كان موقفها وبموقفها هذا حمت حصن كامل بهذا التصرف رضي الله عنه. سد الحصار الان ما في الا 300 رجل يدافعون وبدا الضغط من كل مكان هجوم. كان الكفار يحاولون ان يدخلوا الخندق او يعبروا الخندق والصحابه يدفعون من كل مكان. والان بني قريظة بعدين يستعدون للقتال للهجوم من الجنوب. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فعلا موقف في منتهى الخطورة. الذين حضروا هذا الموقف عرفوا معنى هذه الكلمات يصفونها وزاغت الأبصار. ما تدري من وين سيأتيك. تهاجم من امامك باستمرار وما تدري في اي لحظه ياتيك اليهود من وراك. فانظر الى الوضع الذي كانوا عليه. استمر الامر المسلمون يدفعون وخايفين باستمرار من وراءهم الى ان يوم من الايام جماعه من ابطال المشركين قالوا لابد لنا من ان نعبر الخندق. وفعلا اختاروا اضيق مكان في الخندق وخمسه منهم عبروا الخندق. كانت عندهم خيول اصيله فقصدوا وعبروا الخندق. من هؤلاء الذين عبروا الخندق عمرو بن ود وعكرمة بن ابي جهل وهبير بن ابي وهب وضرار بن الخطاب وعبد الله بن معاوية ونوكل بن عبد الله بن معاوية خمسة كلهم من ابطال المشركين. عبروا الخندق الان وقفوا امام المسلمين. من يبارك من يقاتل؟ فأول واحد خرج إلى القتال هو عمرو بن ود. عمرو بن ود تذكرون عنه أنه كان بطل الجاهلية. كان الناس يفزعون من اسمه ليس من قتاله من اسمه يخافون. ويقولون عنه أنه في ذلك اليوم كان عمره 80 سنة لكن في منتهى القوة. حتى نعرف قوته لما وقف عمرو بن ود ونادى من يغارس فقالوا من انت؟ قال كان مدجج بالحديث فقال انا عمرو بن ود. فلم يخرج احد، كل المسلمين خافوه حتى اطفالهم خافوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له؟ فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه انا يا رسول الله. قال اجلس يا علي. علي ما زال صغير في ذات الوقت، عمره 24-25 سنة فقط، ما هو متعود على قتال امثال هذا، خبير في الحرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل ان واحد من خبراء الحرب هؤلاء يخرجون له، لكن كلهم خافوا من عمرو بن ود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية من يخرج له؟ فلم يخرج احد. فقال علي انا يا رسول الله. قال اجلس يا علي. فجلس علي. وللمرة الثالثة ينادي النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له؟ فقال علي انا يا رسول الله. ولم يتبرع غيره. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى علي قال يا علي اخاف ان يقتلك. شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قوة هذا الرجل اخاف ان يقتلك. قال بل انا اقتله يا رسول الله ان شاء الله. فقال اخرج له. فخرج علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ماشيا، عمرو بن ود على فرج. فهنا ما عرفه عمرو بن ود، قال من الرجل؟ قال علي. قال علي بن معاويه. قال بل علي بن ابي طالب. قال ارجع يا ابن اخي ارسل من هو اتن منك، كل واحد يفهم في القتال، ما انت قال عليه شاب غير جاي قاتل. فقال له علي كرم الله وجهه قال يا عمرو بن ود سمعت وبلغني انك ما دعيت الى احد امرين الا اخترت واحد منهم، ما تدعى الى امرين الا تختار واحد منهما. فقال نعم. قال فانا ادعوك الى واحد من امرين. قال قل. قال اما الاولى فادعوك الى الاسلام وان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. شوف حتى على موطن دعوة الى الله. فقال عمرو بن ود اما هذه فلا حاجة لي بها، هذه ما اريد. الثانية قال الثانية النزال قاتلني. فتعجب عمرو بن ود قال والله ما ظننت اني اعيش حتى ارى من يدعوني الى النزال. اول مرة واحد يطلب ان يقاتلني. الناس كانت تفر من امامه، تسمع اسمه تفر. الان هذا يأتي يقول تعال قاتلني. فعندها من شدة تعجبه وغضب نزل من فرسه فضرب الفرس فقتل الفرس. ليه؟ لان علي بن ابي طالب جاي ماشي فراى ان عيبه هو يقاتل على فرس وعلي ماشي، فاراد ان يقول له كفر. شوف الفخر اللي عندهم. فنزل وبدا القتال بين الرجلين، والجيشين الان مصطفين ينظرون ماذا يحدث. بدا القتال عظيم، كلاهما ماشي على قدميه. ثم ان عمرو بن ود رفع السيف ونزل بالضربة في منتهى القوة على رأس علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. فمن شدة الضربة تلقاها علي في درع، عند درع، فوضع الدرع امام الضربة، فمن شدة الضربة كسر الدرع ونزل على كتف علي بن ابي طالب فقطع الدرع اللي على صدره، لكنه ما اصابه. لكن تخيل قوة هذه الضربة، يكسر بها الدرع. فصار علي بن ابي طالب يقاتل وليس معه درج. وبدا يناور علي بن ابي طالب يلف عليه، وبدا الحركه شديده بينهم. فزاد الغبار، بدا الغبار يتطاير حولهم حتى صاروا يتقاتلان في الغبار، وانقطع النظر عنهم الجيشين ما داموا يشوفونهم من كثره الغبار الذي صار. واستمر القتال في هذا الغبار ساعه والرجلان يتقاتلان. يقول من شهد الموقف فوالله ما شهدت قتالا مثله في حياتي. ما عمري رأيت قتال بهذه الحراسة، والناس من قطع الأخبار ما يدرون ماذا سيحدث ولا يستطيعون أن يروا من كثرة الغبار. ثم إنهم سمعوا صرخة من داخل الغبار: الله أكبر. فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وخرج علي بن أبي طالب من الغبار وقد قتل سيد مقاتلي الكفار عمرو بن ود. الأربعة الباقين لما شافوا أن عبر الوود قتل خافوا، فبدأوا يجرون نحو الخندق يريدون أن يعبرون مرة ثانية. عبر ثلاثة، الزبير بن العوام رضي الله عنه استطاع أن يلحق نوفل بن عبد الله بن معاوية وكان حريفا من أشرافهم، فقبل أن يعبر ضربه من شدة الحمار ضربه ضربة بالسيف فقطعه نصفين وسقط الرجل نصفين من شدة الضربة، وصل إلى الخيل. هذا في البخاري. يقول عبد الله بن الزبير، وكان عمره في هذا الوقت 5 سنين، يقول: رأيت أبي وهو يستر نوفل بن معاوية نصفين، يقصها من نصفين وشفتها بعيني. فقتل 2 من أبطال الكفار بهذه الطريقة، فخاف الكفار بعدها أن أحد منهم يتجرأ يعبر الخندق بعد ذلك. أرسل الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أرسل لنا جثة عمرو بن عوف ونوفل بن معاوية ونعطيك 10,000 درهم فضة. هذه مكانة هذين الرجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن لا نأكل ثمن الموتى. وأمر بإلقاء الجثتين في الخندق وسمح للكفار أن ينزلوا فيأخذهم. فكانت هذه نهاية الجثتين. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف أنه بدأ الضغط الشديد أراد أن يكسر هذا الأمر، يكسر الأحزاب، فماذا فعل؟ أرسل يطلب مقابلة سادة غطفان. غطفان كانوا يشكلون 4,000 مقاتل في الجيش، يعني حوالي نصف الجيش من غطفان. فلو قدر يرجع هؤلاء يكون رجع حوالي نصف الجيش. فوافق سادة غطفان على اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. عيال بن حسن سيد غطفان ومعه آخرين جاءوا تسللوا والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسلمهم يفاوضهم على الرجوع. قالوا: طيب نرجع، ما لنا إذا رجعنا؟ قال: أعطيكم ربع ثمار المدينة. قالوا: لا، تعطينا ثمار المدينة كلها لمدة سنة، كل ثمار المدينة لمدة سنة لنا ونرجع. لأن صاحب ما فايدة الخندق ما زال محمي، وهم أصلا جايين عشان الغنائم، فإذا حصل الغنائم بدون تعب أكثر وسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطيكم ثلث الثمار لمدة سنة بس ترجعون. قالوا: لا. المهم استمرت المفاوضات بينهم حتى اتفق الطرفان على أن المسلمين يعطونهم نصف ثمار المدينة لمدة سنة مقابل أن ترجع غطفان فتترك الأحزاب. واتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع عيينة بن حصن على هذا الاتفاق. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الاتفاق مشروط لموافقة الأنصار، لأن هذه ثمار من مزارع الأنصار، وإذا الأنصار ما وافقوا ما في اتفاق. فانتظروا حتى آخذ رأي الأنصار. فانتظر عيينة بن حصن النبي صلى الله عليه وسلم، استدعى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سادة الأنصار وأخبرهم بالخبر. قال: أني رأيت حتى أكثر الأحزاب أني أعطي غطفان نصف ثمار المدينة مدة سنة ويرجعون. فقالوا: يا رسول الله، أهو الوحي؟ هل جاءك الوحي بهذا؟ قال: لا. قالوا: يا رسول الله، أهو أمر لك فيه حاجة؟ يعني أنت راغب بهذا؟ قال: لا، إنما هو الحرب والمكيدة. أنا على هذا ليس راغبا، مضطر، أنا كاره هذا لكني مضطر. قال: يا رسول الله، أما إن كان وحيا فلا بد لنا من طاعة الوحي، وأما إن كان لا أمر لك في حاجة فوالله ننزل عند حاجتك ورغبتك، يعني حبنا لك الامر الذي ترغب فيه تسلم به. اما ان كان الحرب والرأي والمكيدة فوالله يا رسول الله ان هؤلاء يعني غطفان جالسين غطفان يسمعون ان هؤلاء ما كانوا يأخذوا تمرة من المدينة تمرة واحدة ما يأخذوها الا قرن ضيافة يعني احنا نضيفها او يشترونها. هذا في الجاهلية. اما وقد عزنا الله بالاسلام نعطيهم ثمارنا دون حرب والله ليس لهم عندنا الا السيف. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم شاف ان الاتفاق ما تفايد منه سالك الانصار راقبي فقال يا عوينه هو ما سمعت ماكي فعوينه تعجب قال هؤلاء محاصرين وهذا الضغط اللي عليهم والتهريب من فوقهم ومن تحتهم وهذا ربهم فعلم ان القوم ما يستسلمون بسهولة لكن انتهى الاتفاق ما في اتفاق ورجع عوينه بحفظ وظل على قتاله مع الكفار ضد المسلمين. فكاد الاتفاق ان يحصل لولا هذا الذي حدث. استمر الامر استمر الحصار والمسلمون يدافعون باستمرار والذي يذهب يرتاح ويدافع مكان غيره وكان بعضهم احيانا يذهب الى بيته يغير ملابسه والذي يستعد اكثر ويرجع. سعد بن معاذ رجع الى البيت فرأته ام المؤمنين عائشة واذا عليه دروع وعرض متهم بالحرب لكن عند الدرع الذي عنده ما هو جيد فكان مكشوفا جهة الصدر كان في فتحة جهة الصدر فقالت والله اني لأخشى عليه من هذه الفتحة مغطي كل جسمه لكن في مكان مكشوف الدرع الهدف منه انه مغطي كل شيء لكن ما كان عنده درع جيد فكان مكشوف في هذا المكان فكانت خائفة عليه من هذا المكان فنزع سعد بن معاذ سبحان الله بدأ ضرب النظام فجاء سهم فأصاب سعد بن معاذ في هذا المكان في المكان الذي خافت منه عائشة رضي الله عنها فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجروح في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه السهم فشخب الدم بدأ الدم يطلع حاولوا يوقفوه بكل طريقة ما وقف فعندها النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حديثا فوضعها في النار ثم كواه بها فالكي اخذ الدواء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف الدم ثم بعد فترة رجع وانفجر الدم مرة ثانية فجيء به مرة ثانية الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ حديثا فكواه بها مرة ثانية فوقف الدم ثم انه انفجر الدم مرة ثانية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ سعد بن معاذ يقبض في المسجد النبوي فحمل إلى المسجد النبوي وضعت له قيمة مثل رواء هكذا في المسجد النبوي ووضعه هناك وكان يعالج هناك فكانت التي تعالجه تقبض جرحه امرأة من الأنصار اسمها طفيلة وذلك يسمونها أول ممرضة في الإسلام رضي الله عنها فكانت هي التي تقبض سعد بن معاذ رضي الله عنه. شد الحصار بدأ الضرب اكثر واكثر. في يوم من الايام اثناء هذا الحصار عزم المشركون على عبور الخندق باي طريقة فقالوا نهجم من كل مكان وبدأوا يهجموا من كل مكان وفي حشيدة من الفرسان كل ما رأت في مكان بعض تبدأ تهجم تحاول ان تعبر فتبدأ لها المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم تولى هذه الكثيرة بنفسه مع مجموعة من الصحابة كل ما رأى مكان في الخندق كله في مكان الخندق يتحركون داهرين وجايين في كل الخندق ينظرون اي لحظة يعبرون وظل هذا الهجوم من صلاة الظهر الى صلاة المغرب وهم يحاولون ان يعبروا والمسلمين يصدونهم ما توقف الهجوم الا بعد صلاة المغرب بعد مغربة الشمس. فتخيل حال انت واحد يصد له الكالي ولا شيء يتعب تتخيل الجري المستمر مع هذا الخوف الشديد من صلاة الظهر الى المغرب وهم يركضون يدافعون عن الخندق. فلما هدأ الهجوم ما قدروا يعبرون هدأ الهجوم بعد المغرب فقال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله شغلونا شوف الكثر من كثر الهجوم المستمر يقول شغلونا والله يا رسول الله ما صليت العصر الا قبل المغرب كانت الشمس تغرب. فقال اما انا والله يا عمر فما صليت العصر حتى الان. شوف الانشغال حتى فتح الصلاه ما في حل الصلاه الحمد لله لكن لا ما في حتى حد لا احد. فتخيل حجم الهجوم الذي كان على المسلمين. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الصحابه اللي موجودين من منكم من لم يصلي العصر حتى الان؟ فوجد على الحدود ما صلى العصر حتى الان من شده الانشغال بهذه الكتيبه. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم العصر قبل ان يصلي المغرب. وهذه السنه ان اللي تفوت صلاه يصليها قبل الصلاه التاليه الا اذا كانت الجماعه قائمه فيصلي مع الجماعه ثم يقضي ما فاته. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم صلى بالناس المغرب. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم استر عوراتنا، اللهم امن روعاتنا. اي خوف اكثر من هذا؟ بعدين يدعو اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. والتفت الى المسلمين الذين يصلون وراءه وقد يقول لهم والله ما على وجه الارض من يدعو الله من يعبد الله غيركم، فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين هؤلاء. ما في الدنيا كلها من يعبد الله من هو على الإسلام غير هؤلاء الذين في داخل المدينة. مع هذا الدعاء جاءت الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. نعيم ابن مسعود تلقي الله في قلبه الإيمان في هذه اللحظات. من مسلم في هذا الموقف؟ يعني أسلامه معجزة، ناس محاصرين مهددين في هذه اللحظة ممكن يطغى عليهم يسمون. من مسلم في هذه اللحظة؟ لكنه التدخل الإلهي واستجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه فأسلم نعيم ابن مسعود في هذه اللحظات. دخل الإيمان في قلبه وتسلل من جيش الكفار وجاء إلى معسكر المسلمين الفتح ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهذا الأمر ما يعلم عنه أحد، ما أحد يعلم أني مسلم إلا أنت، فأمرني ماذا أفعل؟ قال يا نعيم إنما أنت رجل واحد، يعني وجودك معنا في الجيش ما راح يجدنا 300 و300 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 ما يغني شيء أما 10,000، فإن استطعت أن تخجل عنا فافعل. إذا قدرت تفرقهم تمزقهم تخجلهم افعل ذلك. قال يا رسول الله فلا بد لي من أن أقول، يعني عشان أقدر أخجل لابد أن أكذب، أقول يعني أكذب ولا ما تقول؟ قال قل، والكذب حرام لكن في مثل هذا الموطن يجوز. فعندها نعيم رجع الى معسكر الكفار، دبر خطة رهيبة جدا في رأسه وبدأ في تنفيذها. نعيم بن مسعود كان من اشرافهم وكان مقدم عندهم وكان صاحبا لغطفان وكان صاحب اليهود ايضا بني قريظة، وكان يزورهم في الايام الجاهلية وهو يزور يهود بني قريظة. فاول من بدأ به بدأ بيهود بني قريظة، ترك معسكر الكفر الفتح حتى استأذن على بني قريظة فأذن له تدخل عندهم. قال تعلمون من انا؟ قال نعم. قال وتعلمون كرهي لمحمد؟ قالوا نعم. قال وتعلمون صحبتي لكم؟ قالوا نعم. خير ايش هذا؟ قال ان القوم تبطئوا الفتح. الحصار هذا يا اخواني حصار الخندق استمر 45 يوم، شهر ونصف على الحصار، فطعم الامر. فقال لهم ان القوم استطاعوا الفتح وكأنهم يريدون ان يعودوا يرجعوا كأنهم يريدون ان يتركوا الحصار كله ان يرجع الى مكانه. فوالله لئن رجعوا فما لكم طاقة بمحمد وسيحكمكم لمحمد ولا تطيعون عليه. قالوا فما الرأي عندك؟ قال اضمنوا لأنفسكم. قالوا كيف؟ قال اطلبوا أكرم من سادة قريش يكون معكم في الحكم. أكرم معكم في الحكم حتى ما ينفعدوا ويشكوهم ما تكون طاقهم. فأنتم ده الطريقة من راضتكم. قالوا نعم الرأي. رجع فاستمع طلب الاجتماع مع سادة قريش. ايه الخبر؟ قال استمعوا واخبركم. فاجتمع سادة قريش ابو سفيان والذين معه اجتمعوا. فجلس اليهم نعيم. قال تعرفوني انا؟ قالوا نعم. قالوا تعرفون كرهي لمحمد؟ قالوا ما نشك في ذلك. قال لهم 40 يوم معهم يقاتل. لو كان معهم محمد ما قاتل معهم. فكانوا مطمئنين له تماما. قالوا تعالوا تعالوا صحبة اليهود. قالوا نعم. قال بلغنا امر من اليهود. قالوا ايش؟ قالوا ان اليهود هؤلاء بني قريظة قد نجموا. نجموا على نقضهم العهد. وخافوا ان تتركوهم لمحمد. فارادوا ان يجددوا العهد مع محمد خافوا. فوصلوا الى محمد يقولون يا محمد هل يرضيك ان نقتل لك 10 من سادة قريش وترجع العهد بيننا وبينك؟ توافق لهم محمد فسيطلبون منكم 10 ليقتلونهم. قالوا والله لئن صدقت لهذا امر جلل امر عظيم اذا انت صادق. على كل حال هذا الخبر اللي عندي وروح اتاكد. فتركهم على هذا الحال. ابو سفيان متشكك فعندها ذهب بنفسه. قال انا خلينا اتاكد من الخبر. فذهب بنفسه الى بني قريظة. وكان هذا في يوم السبت في ليله الجمعه ليله السبت يوم الجمعه بالليل. ذهب اليهم فطلب الاجتماع بسادة بني قريظة فاجتمعوا معه. فجلس اليهم قال قد عزمنا غدا على الهجوم سنهجم غدا ونريدكم ان تهجموا انتم من الجنوب ونحن من الشمال فنقضي على محمد بغدا رجل واحد. فقالوا الليله ليله سبت وانت تعلم امرنا في السبت وتعلم ما فعل الله بالذين نقضوا السبت فمسح الله قردة وقناديل نحن لا نقاتل في السبت. فشعر كأن في تردد لكن هذه حقيقة عندهم. قالوا من بعد غد؟ قالوا يا هذا سفيان من بعد غد يوم الأحد نهجم لكن نخشى أن إذا فشل الهجوم تتركونا لمحمد نخشى أن يرجع الهجوم ويحصل وتتركنا لمحمد وتتروا عنا فإذا انفرد لنا رجل ما لنا به طاقة تترك عندنا 10 سادتكم. قال لهم عندنا يهجموا معنا يوم الاحد. قال ايه في نفسه صدقكم نعيم خبر نعيم صحيح. قال طيب اشاور اصحابي واخبركم. فانتقل الامر بين اليهود وبين المشركين. التنسيق اللي كان جاري لو كان لو حدث هذا الاتفاق وفعلا بدا الهجوم من السماء والجنوب كان يصيب على المسلمين. لكن سبحان الله بتحرك نعيم فشل هذا الهجوم وانتقد الامر انتقد التنسيق. عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم ما ان اكثر لكن الخوف بدا يزداد المسلمين لان فعلا ممكن يبدا الهجوم من مكانين ويزيد الامر وزاد الامر شده انه بدا الضرب الشديد ضرب شديد ما مر على المسلمين مثله. وزاد الامر ان جاءت الريح ريح قويه جدا والريح تزيد الضرب فازداد الامر اللي فعلا زلزل المؤمنون زلزالا عظيما. وكانت ليلة ظلماء ليلة شديدة الظلمة. يصفها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول ليلة شديدة الظلمة شديدة الريح شديدة البرد شديدة الخوف. مين وقع لنا مثله؟ يقول بينما نحن عند الخندق والجوع أصابنا والفقر أصابنا. يقول نحن على هذا الحال ولا ندري ماذا سيحدث. بينما نحن على هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شعر أن ممكن يحدث شيء الآن بعدما تزلزل الأمر ما بين اليهود وبين المشركين فيريد يعرف الأخبار. فقال نادى في الناس وكانوا ضرام كبير ما خير الثاني. فنادى في الذين حوله قال من يرى لي خبر القوم وله الجنة. شوف بس يروح يتسلل من الخندق يكتشف ما هي أخبار الكفار يرجع وله الجنة. يقول حذيفة بن اليمان هذا في الصحيح يقول فما قام أحد. عشان الواحد بس يتخيل شدة الخوف الذي كانوا فيه ما قام أحد ومتابين هو من يؤمن له الجنة. ما قام أحد بشدة الخوف. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم من يرى لخبر القوم وله الجنة فما قام أحد. ثم قال مرة ثالثة من ينظر لي خبر القوم وله الجنة فما قام أحد. ثلاث مرات ندعوه من الجنة ولم يقم أحد. يقول حذيفة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم متى تحرك فأصابت رجله فخذي. يقول فانكمشت خايف يقول لقوم. فقال من؟
يا الله مصيبة.
فقلت حذيفة. قال قم يا حذيفة. يقول فقمت فوالله من شدة فقري ما كان عندي ثوب ألبسه إلا قطيفة لامرأتي. فستان زوجتي لابسه ما عندي شيء ما يصل إلا إلى تحت ركبتي والبرد شديد. يقول من شدة البرد ماني قادر أوقف. فقال يا حذيفة انظر لي خبر القوم ولا تحدث امرا حتى ترجع. ما تعمل شيء ثاني بس شوف لي الخبر وارجع. لا حول ولا قوة الا بالله. يقول فمشيت. يقول فاول ما مشيت فسبحان الله كأني في حمام. الحمام مكان دافئ. يقول كأني جالس في حمام ولا حسيت ببرد. فنزل حذيفة في الخندق وتسلق من الطرف الآخر وذهب إلى الشمال الغربي إلى معسكر الكفار. يقول والريح شديدة. يقول فإذا الريح التي أصابتنا ليست بشيء بالنسبة للريح اللي أصابتهم. يقول الناس كلها مسؤولة تثبت الخيم. يقول فرأيت الخيم تطير من شدة الريح. خيمهم تطير وكانت عندهم قدور ضخمة يطبخون بها فإذا القدور تنقلب من شدة الريح. ريح تمنع مثلها في حياتنا. ففعلت الريح بهم الأفاعيل زاقوا بالريح. يقول بينما أنا كذلك إذ كان عندهم نار في وسط المعسكر نار عظيمة وإذا رجل يدفئ نفسه عند النار رجل ضخم يدفئ نفسه عند النار ويعطي ظهر النار من شدة البرد. يقول فنظرت فإذا هو أبو سفيان وهو ينادي سادة القوم إلي. يقول فأخذت السهم وأخذت النبذ بالمكشوف فرئيس الكفار أمامي ما غير بين أحد. يقول فأخذت السهم فوضعته في النبذ فشددته فظهر لي. قل والله لو ضربت لقتلته. يقول كيف نظرته فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث امرا حتى ترجع. فشوف الطاعة يستطيع ان يقتل رئيس الكفار لكن التزاما بامر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. يقول رجعت السهم لما تذكرت ابا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نادى القوم تجمعوا فجلسوا فجلس معهم. فقال ابو سفيان يخطب فيهم وكان كانوا في رعام. فقال قد يخطب فيهم قال ان لهذا الامر ما بعده فلينظر احدكم جريفه. في الواحد يشوف من اللي جنبه اتورطت انا قاعد بينهم. لكن سبحان الله الله الهمه الدهاء والفطنه في هذه اللحظه الفطنه تتبين في المناطق. يقول فالتفت على اليمين من الرجل فقال فلان فالتفت على الشمالي من الرجل فقال فلان فلم يسالني احد. كل واحد يسال اللي جنبه في هذا ما حد سالني. فبدا ابو سفيان يخطب فيهم انه رايتم ما صنع ما صنعت من الريح رايتم هذا البدر. المهم النهايه عزم على الرحيل. يقول ما اكمل خطبه ما كمل فؤاد القوم في واحد قال ما رحيل الناس اصغر ثلاث ملت 45 يوم جالسين ما عملوا شيء. والان الاقدام من يتريد ان ما في شيء ما لن يساعدوهم فخلاص فقدوا الامل. يقول فبداوا يرحلون. رجع حذيفه يقول رجعت انا في حمام دافي يقول ولا كان في برد. ورجع عبر الخندق مره اخرى وصل سال على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يصلي كان في خيمه يصلي. يقول فدخلت الخيمه يقول اول ما دخلت راح الحمام وبدات اتنهض من البرد وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم يخلط على قدره ونام ثم رجع صلى دعا يصلي وانا اتنهض من البرد وتفتك اسناني من شدة البرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم احس بي وهو في الصلاة شعر بحالتي هذه وانا برجعني. يقول ففتح ثوبه كان لابس ثوب صلى الله عليه وسلم ففتح ثوبه فغطاني به وهو في الصلاة. شوف رأفته ورحمته. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وانا في ثوبه. فبعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت علي ما الخبر فأخبرت بالخبر وأن خلاص الأحزاب انتهى أمرهم وسيذهبون. فعندها يعني ذكرني بخير ودعا لي بخير فقال لي نم لأنه فنام حذيفة. يقول نمت حتى الصباح ما أحد تدري غطاني وغطاني بثوبة ونومني بهالطريقة. يقول جاءني بالصبح الشرط طالع فرقصني برجله قال قم يا نومان بس تنوم والا الامر قد انكشف والاحزاب راحت ورجع الامن والاطمئنان الى المدينه وانتهت المعركه ما في شيء. ورد الله الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. ما في قتال سبحان الله طول الى انقلب الامر كله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.